إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة النجم من الآية 19 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن أصنام العرب الكبيرة المشهورة التي كانوا يعبدونها مع الله عز وجل، وهي صنم اللات، وهو صنم لثقيف بالطائف، وقد تحدثنا في الدرس السابق عن هذا الصنم ولماذا كانوا يعظمونه، وهو أنه يمثل رجل من الكرماء الصالحين في الطائف، وكان يعتني بالحجيج الذين يأتون من جهة المشرق ويحجون إلى مكة، ف كان عنده صخرة عظيمة بيضاء يضع عليها الدقيق والسويق والسمن، ويكرم هؤلاء الحجيج الذين يفدون إلى مكة، فكان له سمعة حسنة في الكرم والصلاح. فلما مات أرادوا إحياء ذكراه، فبنوا على هذه الصخرة بناء عظيم، وصاروا يتبركون بهذه الصخرة ويذبحون عندها وينذرون عندها، فصارت تعبد من دون الله عز وجل. وهذه هي حال الأصنام من قديم، حتى التي في زمن قوم نوح، فإنهم كانوا جعلوا لهم رموز من باب الذكرى للتذكر، يذكرون أعمالهم ويتشبهون بها، ثم يستدرجهم الشيطان إلى أن يتبركوا بهم ويتشفعون بهم إلى الله عز وجل ويدعونهم من دون الله عز وجل، ولهذا يشتقون لها أسماء. فاللات اشتقوا اسمها من اسم الله عز وجل، يعني لها مشاركة في العبودية، لأن الله عز وجل هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، فهم اشتقوا لهذا الصنم اللات من هذا الاسم، وإن كان ينطبق على من يلت السويق ويفعل ذلك. ولذلك العزى هي صنم كان يعظمه قريش في وادي نخلة في الطائف، وهذا الوادي مشهور معروف الآن، وأنت متجه إلى الميقات، ميقات السيل، فهذا وادي مشهور هناك اسمه نخلة. وكانت هذه العزة يعظمها قريش ولها مكانة عندهم، ولهذا اشتقوا لها اسم من العزيز، من اسم الله العزيز، وبنوا عليها بناء، مجموعة سمرات بنوا عليها بناء وبيت عليها، وصاروا يذبحون عندها وينذرونها ويخافونها ويرجونها من دون الله عز وجل. وكان من الذين يعبدونها خالد بن الوليد من قريش، فهو يعبد هذه العزة ويخاف منها ويعظمها. فلما من الله عليه بالإسلام أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة لهدم هذه العزة، هذا البناء. وذلك أن الذين أسلموا من الصحابة أدركوا أن هذه الأصنام وهذه الأشجار لا تضر ولا تنفع، وأن خوفهم منها كان ضياع، ورجاؤهم لها كان في غير محله، ولهذا فهو لا يهابها. فجاء معه مجموعة من الصحابة فهدم البناء وقطع الشجر الذي عليه البناء، وكان الذين يعظمونها صعدوا في الجبال يخافون أن تهيج هذه العزة، يخافون أن تهيج فتبطش بمن حولها، وهذا يدل على أنهم فعلا يعتقدون أنها قد تبطش بمن حولها وتنتقم منه ونحو ذلك. ولكنه هدمها، لكنه ما قلعها من الجذور. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا صنعت؟ قال: هدمت صنم العزة. قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، ما رأيت شيئا. قال: ارجع فهدمها فإنك لم تهدمها. فرجع خالد رضي الله عنه فاجتثها من العروق، فلما اجتثها من العروق خرجت له امرأة سوداء عارية تخبط على صدرها ونافرة لشعرها، وهذه جنية، لأن الجن، شياطين الجن، يسكنون في الأصنام ويحدثون أهلها من داخل الأصنام لأجل إغرائهم بالشرك والكفر. فلما رأى كفار قريش أنها خرجت تريد أن تنتقم من خالد وهجمت عليه، فصاروا يشجعونها ويمدحونها ويريدونها أن تبطش بخالد، لكن خالد قد استقر التوحيد في قلبه وعرف أن هذه شيطانة من الشياطين التي تسكن في هذه الأصنام، فتلقاها بالسيف فضربها حتى سقطت، وقال لها: يا عز كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه العزة. فمعنى ذلك أن هذه الأصنام أحيان يأتي من ينذر نذر ويضعه عند هذه الأصنام ويجدونه رفع غير موجود، فيقول المشركون بها إن النذر قد قُبل، وهو في الحقيقة رفعته الشياطين من باب إضلال الناس، هذه وظيفة الشياطين. وأحيانًا يتكلمون مع الذي يأتي ويزور هذه الأمكنة فيسمع كلامًا ونحو ذلك، حتى أن بعضهم قد يلبس عليه، فقد ذكر بعض الشعراء أنه جاء واستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم في قبره فمد يده له، يعني أخرج يده من القبر فإن كانت القصة صحيحة فمعنى ذلك أن شيطاناً من دون القبر أراد أن يضله فمد يده له. وذكر كثير من العلماء حكايات كيف أن الشياطين تضل الناس بطرق ملتوية، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن بعض الشياطين يدخل في الحمامة، في حمامة، ثم تأتي هذه الحمامة إلى رجل الناس يعتقدون فيه الصلاح، فتسقط أمامه وتتكلم وتقول: يا ولي الله اذبحني وكلني، يا ولي الله اذبحني وكلني. فهذه مثل هذه الحكاية لما يتناقلونها الناس فيرون أنه ولي وأن الطيور تقدم نفسها له. ولهذا لما تكلم العلماء عن صفات الولي، من هو الولي؟ فقالوا إن الولي هو المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما ترى من المخاريق ونحو ذلك، حتى لو تراه يمشي على الماء على البحر أو نحو ذلك فلا تلتفت لهذا البتة. الذي تميز به الولي من غيره أن تراه متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. أما كثرة الحكايات وأنه جاءه مريض وأنه أخبرهم بمكان المسروقة وأنه إلى غير ذلك، فكل هذه لا يلتفت إليها البتة، وإنما هذه من باب إضلال الشياطين للناس، تضل بعض الناس وتعلقهم بأشخاص آخرين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه هي العزة. فعلم بذلك أن الشياطين تسكن في هذه البنايات المعدة للعبادة، وتسكن أيضاً في عند الأضرحة، عندما يبنى ضريح لأشخاص ويعظم فإنها تدخل في هذا الضريح وتضل الناس، تكلمهم أحياناً أو تفعل شيء من ذلك. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بنو معتب، وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها، وذلك عندما فتحت الطائف، وجعل مكانها مسجداً بالطائف، وذلك أنك إذا أزلت أمكنة الوثنية فلا بأس أن تعمرها بالتوحيد، يعني إذا أزلت أمكنة الوثنية فلا بأس أن تعمرها بالتوحيد. فإذا هدمت كنيسة أو هدمت مكان يذبح فيه لغير الله أو نحو ذلك فلا بأس أن تجعله مسجداً يقام فيه شعائر الدين، وليس هذا من تعظيم المكان، فإن المكان الذي كان يعظم في الجاهلية لا يجوز أن يعظم في الإسلام لئلا يتشبه بأهل الجاهلية، إلا في حال أنك تزيل منه مكان الوثنية وتضمن أن يكون هذا مكان للتوحيد. ولهذا كانت أكثر أصنام المشركين في داخل الكعبة، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الأصنام في الكعبة على نوعين: أنواع مجسمة ممثلة تمثيل، وأنواع مرسومة رسم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن المجسمة في أعينها ويكسرها ويتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأما المرسوم رسما فإنه أمر بماء وخرق فمسحت، وكان مما كان فيها صورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، والاستقسام بالأزلام هو من عمل الجاهلية، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما استقسم بها قط، والله ما استقسم بها قط، يعني لا إبراهيم ولا إسماعيل، لأنهم على التوحيد وعلى الفطرة السوية، فلم يعبدوا الأصنام. ومن هذا أخذ العلماء دليل على إنكار بعض التفسير، وإن كان قد ورد أن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال: هذا ربي، قال: هذا ربي. فظن بعض الناس أن إبراهيم كان عبد النجم فترة من الفترات حتى أفل، وليس الأمر كذلك. فالقول الراجح في ذلك أن إبراهيم عليه السلام هو يحاج قومه ويخاطبهم ويقول لهم: أهذا ربي؟ يعني هل هذا ربي الذي تزعمون وتعبدونه؟ ثم أخر الكلام حتى أفل فقال: لا أحب الآفلين. ثم ترقى بهم من الشمس إلى القمر إلى الكواكب كلها على تقدير: أهذا ربي؟ هذا ربي بزعمكم؟ وإلا فإن إبراهيم لا يخفى عليه من هو الله عز وجل الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، فهو لم يكن يعبد عبادات المشركين ولم يكن على الشرك، وأتى ربه بقلب سليم. وصحيح أن الأنبياء قبل أن يبعثوا وقبل أن ينزل إليهم الوحي ما يعرفون تفاصيل الدين الذي سوف ينزله الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الوقوع في مثل هذا الشرك. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا برّ إبراهيم وإسماعيل أنهما ما كانا يستقسمان بالأزلام، ولعل هذا يقوي هذا القول، وأنهم لم يعبدوا شيئاً من عبادات الجاهلية، هذا في إبراهيم. وأما إسماعيل فإنه نشأ في حجر والده وعلى التوحيد من البداية، ومعلوم موقف إسماعيل عليه السلام لما أراد أن يذبحه والده، ولما عرف أن هذا وحي من الله استسلم لذلك وهو راضي ولم يعترض على أمر الله عز وجل. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أزال هذه الأصنام من الكعبة وأتلفها، ولهذا قال العلماء: إذا قدر على هدم معابد الجاهلية فيجب أن تهدم، إذا استطعت أن تهدم معابد الجاهلية وعندك قدرة وقوة فافعل ذلك. أما إذا كان ما عندك قدرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما وهو ليس عنده قدرة يهدم الأصنام، لكنه لما تمكن من فتح مكة وما حولها فما فتح بلدا إلا وهدم الأصنام التي فيها. وهذا يعني البحث يجر إلى موضوع الأهرام. موضوع الأهرام كانت بنايات ضخمة، والصحابة فتحوا مصر، فهل هم ليس عندهم من الآلات ما يهدمها؟ أما بعض المؤرخين فيقولون أنها كانت مطمورة بالرمال، وما رأى الصحابة، كانت مطمورة بالرمال وأزيلت عنها الرمال بعد ذلك. ولهذا لا يجزم أن الصحابة رأوها وتركوها، وهذا يحتج به التراثيون أهل الآثار، فإن أهل الآثار يعتبرون الأصنام من الآثار التي يجب أن يحافظ عليها، وهذا من الجهل العظيم، فإن الأثر إذا كان يعبد من دون الله عز وجل، أو كان رمز العبادة وثنية أو نحو ذلك، فإنه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة في ذلك فإنهم ما يرون مكاناً يعبد، حتى ولو لم يكن يعبد قبل ذلك، كما قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة الذي قيل إنها شجرة بيعة الرضوان، لما بايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فصار بعض من الناس يعظم هذه الشجرة وهذه البقعة، لأنه حل فيها رضوان الله ويد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، فاستحسنوا بعقولهم أن هذا المكان مكان مبارك ويعظم. والدين ليس بالاستحسان، هو يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما علم عمر أرسل إلى هذه الشجرة المزعومة وقطعت لقطع دابر الفتنة. فهذا فعل الخلفاء الراشدين وقبل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تعظيم معابد الجاهلية ولا ترك معابد الجاهلية بعد القدرة عليها، ولنحذر من هذه الأصنام فإنها فتنة عظيمة. ولهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان للعرب أصنام كثيرة، لكن هذه الثلاث التي ذكرها الله هي أكبر من أكبر هذه الأصنام. وأما صنم ومناة الثالثة الأخرى، إيش معنى الثالثة الأخرى؟ لأنه سبق قبلها اللات والعزى، فهي الثالثة. الثالثة الأخرى: فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وقديد مكان مشهور، الاسم هذا معروف إلى الآن، يعني الآن هذا قديد هو مكان وادي معروف، إذا ذهبت تجاوزت خليص مع طريق الهجرة فبعد ذلك يأتيك وادي قديد، وهذا كان يسكن فيه خزاعة، وهو طريق أيضاً لأهل المدينة لما يأتون إلى مكة. ولذلك كان هذا الصنم، وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعني جاهلية هذه القبائل يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، يعني إذا وصلوا عند مناة الثالثة فإنهم يلبون بالحج من هناك، من عند هذا الصنم، إن ذبحوا عنده وإن نذروا عنده وإن تمسحوا به ثم لبوا بالحج. وسبق أن ذكرت لكم أن العرب كانوا يحجون إلى مكة لأنه بقي عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا يهلون بالشرك، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إلا هذا الصنم الذي نعبده فإنه شريك لك وهو واقع تحت ملكك، يعني شريك ليس في منزلة الله عز وجل عندهم، لكنهم يعطونه نوع من الشراكة، وهذه الشراكة مفسرة في القرآن بأنها طلب الواسطة، يرون أن الله لا يرد له طلبا، فيطلبون منه أن يتوسط لهم عند الله عز وجل، ولهذا يشكونه ويبكون عنده ويظهرون الضراعة ونحو ذلك، ويظهرون الخوف منه كما مر في قصة هدم الصنم، لأنهم عندهم من غضب غضب الله لغضبه، وإن رضي رضي الله لرضاه. وهذا شبيه بما أحدثته النصرانية التي على مذهب بولس، فإنهم يرون أن زعيم النصرانية يقولون ما يحله في الأرض يحله الله في السماء، وما يحرمه في الأرض يحرمه الله في السماء، فهم يرون عنده سلطة كهنوتية، يشارك أعطاه الله عز وجل تصرف في بعض الأمور فهو يتصرف بها. وكذلك كانت الجاهلية يظنون أن هذه الأصنام أعطاها الله تصرف تتصرف به. والذين يعظمون الآن الأولياء المزعومين مثل عبد القادر الجيلاني والبدوي وحسين والسيدة زينب وغير ذلك، الذين يعظمونهم هم يظنون أن الله أعطاهم قداسة، وأنه لا يرد لهم طلب، وأن الله يرضى إذا رضوا، وأن الله يغضب إذا غضبوا، ولهذا يتعلقون بهم من دون الله عز وجل. قال ابن كثير: وقد كان بجزيرة العرب وقد كان بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. وهل ممكن أن يطلق الطاغوت على حجر؟ نعم، الطاغوت ممكن يطلق على حجر، ويطلق على الشيطان، ويطلق على الحاكم المغير لأحكام الله عز وجل، ويطلق على الكهان، لأن الطاغوت من الطغيان، وهو تجاوز الحد، أنه تجاوز حده، فحده أنه مخلوق لا يضر ولا ينفع، فإذا اعتقدت فيه عقيدة ترفعه عن هذه المنزلة جعلته طاغوتاً لك، طغيت في الاعتقاد فيه فصار طاغوتاً لك. ولهذا سماه ابن كثير وغيره طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. طيب، نحن الآن نعظم الكعبة ونعظم مكة، هل هذا التعظيم من جنس تعظيم الجاهلية؟ لا أبداً، لأننا نعظم ما عظمه الله، ونعظمه تقرباً لله لا له. فأنت لما تقبل الحجر الأسود ما تتقرب للحجر، تتقرب للذي أمرك بتقبيل الحجر الأسود. لما تطوف الكعبة ما تتقرب للكعبة، وإنما تتقرب لله عز وجل. ففرق بين تعظيم الموحد وبين تعظيم المشرك. قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة، سدنة حراس، إذا أتيت بصدقة يستلمونها منك، يعني تأتي بنذر إلى هذا المكان يستلمونه منك، وحجاب، يعني لأن هذا من باب التعظيم. نعم. قال: لها سدنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى للكعبة، يعني الكعبة الآن الناس يهدون، يقولون هذا هدي للكعبة، ويأتون بإبل وبقر وينحرونها تقرباً إلى الله عز وجل، لكنها تهدى للكعبة بمعنى أنها لا تنحر إلا في مكة، لا تنحر إلا في مكة، ولذلك إطلاق الكعبة على مسمى مكة لا حرج في ذلك، هدياً بالغ الكعبة، وهو بالغ لمكة كلها لحدود الحرم، هدياً بالغ الكعبة. فمعنى بالغ لأن الكعبة أشرف موقع في الحرم، لكن الهدي لا يمكن أن تذبحه داخل المسجد، وإنما تذبحه في بقية أنحاء مكة، أما المساجد فهي تطهر من الذبح داخلها ونحو ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى، ومنى من حدود الحرم، نحر هديه في منى ووسع على الناس وقال: وكل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني كل مكان في مكة فهو طريق للحجيج، ولهم أن ينحروا في هذا المكان، فقد وصل الكعبة هديا بالغ الكعبة، فقد وصل المكان المعظم الذي يذبح فيه لله عز وجل. طيب، والذين يذبحون عند الأضرحة ماذا يقصدون؟ يقصدون تعظيم الضريح نفسه، لأن هذا ليس عليه أمر من الله، لم يقل الله اذبحوا عند الأضرحة أو أهدوا إلى الأضرحة أو انذروا إلى الأضرحة، فإن هذا ابتداع من عند أنفسهم، ولهذا وقعوا في الشرك أو في وسائل الشرك. يعني لو ظن أن هذا يقدم للصنم أو نحو ذلك كعبادة فهذا شرك أكبر، وإن كان ظن أن الذبح عند لله أفضل من عند غيرها أو نحو ذلك فهذا من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر. ومثل ذلك الذي يدعو المقبور، فإن كان يأتي عند القبر ويدعو الله عز وجل ولا يدعو المقبور فهذا بدعة من البدع العظيمة ووسيلة للشرك، لأنه ما علاقة مكان المقبور بالدعاء. أما لو دعا المقبور كما نسمع الآن في استغاثاتهم: يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، يا زين العابدين، يا عيدروس ونحو ذلك، أما إذا كان يدعو هؤلاء فهذا مثل واللات والعزة ومناة الثالثة تماما، حذو القذة بالقذة. وبعض من الناس طيب يقول: هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، ينفون الألوهية عن غير الله، ينفون الألوهية عن غير الله، لكنهم لا يعرفون معنى الألوهية كاملة، فهم كحال العرب الذين يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، غير أن العرب يعرفون معنى الإلهية، ولذلك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لكن لو كانوا على مثل حال كثير من الناس الآن لقالوا لا إله إلا الله وذبحوا لله والعزة، ما تغير شيء، لكنهم يعرفون أن هذا إذا قلت لا إله إلا الله ما تصرف من العبادة ولا قطمير إلا لله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: وتطوف بها، يعني تطوف بالأصنام كطوافها بالكعبة، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده، فكانت لقريش ولبني كنانة العزة بنخلة، وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. قال ابن إسحاق: قاله ابن كثير: بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها، وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. سبحان الله، بعد أن هداه الله للإسلام كيف تغير، يعني على هذا الصنم الذي كان يعظمه. وذكر أيضا الخبر الذي ذكرته لكم، وهو عند النسائي بسنده عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يعني ينخونها يبغون تنخ. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وهذا الحديث صحح سنده محقق هذا الكتاب. وأما مناة الثالثة فبعث إليها الرسول، شوف انظروا كل صنم بعث له من يهدمه لخطورة الأصنام وبقائها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة فهدمها، وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة في بلاد زهران، صنم اسمه ذو الخلصة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يعبد في آخر الزمان، يعني لن تقوم الساعة حتى يطوف نساء بني دوس بهذا الصنم، وهذا يدل على أن الناس قد ينتكسون إلى أن يقعوا في الشرك. وهذا الصنم ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، يعني منطقة اسمها تبالة، وكان يقال لها الكعبة اليمانية، وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية، يعني يسمون هذا الصنم بالكعبة اليمانية، وأما مكة يسمونها بالكعبة الشامية. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قال: وكانت فلس لطي، ومن يليها بجبل طي صنم اسمها فلس، بجبل طي من سلمى وأجا. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب فهدم صنم فلس هذا، واصطفى منه سيفين، الرسوف والمخدم، لأن العرب كانت تضع الحلي والسلاح ونحو ذلك وكنوز، كان الكعبة يهدى لها كنوز، كان فيها كنوز كثيرة، وهم يضعون في هذه الأصنام كنوز وأسلحة، فوجد فيها سيفين يعني من النوع الجيد، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيها له فأعطاه إياها. وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وانظروا إلى الأسماء ما تغيرت، يعني صنعاء من ذلك الوقت هذا اسمها إلى الآن، يعني تنقل بالتواتر وغيرها من الأمكنة التي في التاريخ. وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود، وإن كان صحيح فمعنى ذلك أن هذا شيطان، يعني في هذا الصنم على شكل كلب أسود، وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت، يعني هذا الصنم. قال ابن إسحاق: وكانت رضا بيتا لبني ربيع بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم. قال: وهذا الصنم صنم رضا هدمه المستوغر ابن ربيعة، وهو يقول عندما هدمها: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسمحا، إلى غير ذلك من أصنام العرب الكثيرة، هو ذكرها ليدل على أن الناس قد افتتنوا بالأصنام، ولكن ذكر في القرآن مثلا اللات والعزى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هذه أكبر الأصنام وأشهر الأصنام، وهم يرون أنها أيضا ترمز إلى الملائكة، وتزعم العرب أن الملائكة بنات الله عز وجل، أولاً يزعمون أن الملائكة إناث، وهذا كذب منهم، ما شهدوا خلقهم ولا يعلمون. الأمر الثاني يقولون إن الله ليس له إلا البنات، فهم أسوأ حالاً من اليهود والنصارى، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، فنسبوا له ذكرين، وأما كفار العرب فنسبوا له الإناث، وأنهن، ولذلك قال الله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أنتم تفرحون بالولد، وهذه القسمة غيزة، يعني قسمة جائرة، يعني جعلتم المعظم لكم وهو الولد، يعني حتى لو كانت قسمة عقلية معقولة كان جعلت المعظم للمعظم والأدنى للأدنى، لكنهم عكسوا، جعلوا الذكور لهم ولله البنات. ولهذا قال: أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة غيزة. ومعنى غيزة يعني جوراً باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها؟ وقال تعالى منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني أنتم وآباؤكم سميتوا هذه الأصنام من عندكم، فليست بآلهة ولا معبودات ولا شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما في لا حجة ولا برهان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وجدوا آباءهم على شيء فهم يسيرون عليه، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل، وإلا حظ نفوسهم في رئاستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ثم قال سبحانه: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس كل من تمنى خيراً حصل له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما كل ما زعم أنه مهتدي يكون كما قال، ولا كل من ود شيئاً يحصل له، فلله الآخرة والأولى، أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهذا كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله عز وجل، وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهذا كقوله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، لأنه ليس علمهم صحيح، ليس عندهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وذلك أن الإنسان لا يقول شيء إلا عندما يتأكد منه يقينا، أما اتباع الظنون فهذا منهي عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولهذا قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وذلك أن الدنيا إذا ذمت فتذم في مواضع، تذم إذا أشغلت عن طاعة الله عز وجل، فإن هذه الدنيا مذمومة. ولهذا تجدون أحاديث كثيرة تذم هذه الدنيا إذا أشغلت عن طاعة الله عز وجل، أو صدت عن سبيل الله عز وجل، أو عطلت الأمة الإسلامية عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني إذا كانوا لا هم لهم إلا الدنيا وتكثير الأموال وجمع الأموال ونحو ذلك، فإنهم ما فهموا الغاية من وجودهم أصلاً. ولهذا في الدعاء: أكبر همه، إذا كان هذا أكبر همه، يعني تفوته صلاة الجماعة ما يحزن، يفوته شيء من الدين ما يحزن، يفوته شيء من الدنيا لا ينام الليل من الحزن، فهذا دل على أنها أكبر همه، أنها أكبر همه الدنيا. فإذا أشغلت الدنيا عن طاعة الله عز وجل أو عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فهي مذمومة، وهي التي جاء فيها الحديث: الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما والاه. يعني إذا كانت الدنيا لغير الله فهي لا خير فيها، وإذا كان الإنسان لا يعمل إلا لها ولا يغضب إلا لها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. عبد لها بمعنى خاضع، قلبه خاضع، إن أعطي رضي وإن منع سخط، هذا معنى العبودية للدنيا، وهذا معنى ما تذم الدنيا. أما إذا أقام فيها شرع الله عز وجل فهو الذي يصدق عليه نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح والذي يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور ونحو ذلك. لكن انظروا في المقابل، لما رأى سكة الحرث، سكة الحرث المحراث هذا الذي يجره البقر، رآه في بيت، قال: ما دخل هذا بيتاً إلا دخله الذل. وقال: إذا رضي الناس بالزرع وأخذوا بأذناب البقر سلط الله عليهم ذلاً لا ينزعه عنهم إلا أن يراجعوا دينهم. فدل على أنه عندما يطغى حب الزراعة وحب الصناعة وحب الدنيا ولا يلتفتون كيف ينشرون الإسلام، كيف يدعون الناس لدين الله عز وجل، كيف يردون عاديات الكفار عن الإسلام، فإن الكفار لهم عاديات عظيمة على الإسلام وهم يخططون لهدم الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم ليل نهار يريدون حرفك عن دين الله عز وجل، فأنت كيف تسد هذا الانحراف عن أمة الإسلام؟ هل هذا من همك أن تسد هذا الانحراف عن أمة الإسلام؟ إذا جاءوا بتحريف في الدين، إذا جاءوا بتحريف في الأخلاق ونحو ذلك، أنت ما موقفك من هذا؟ هل تغضب لذلك كما تغضب لو أخذت منك الدنيا؟ فهذا يعني يدل على أن من جعل الدنيا أكبر همه ويشتغل لها ولا يفكر في غيرها البتة، فدل على أنه على خطر عظيم كما جاء في هذه الآيات الكريمات: ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغني عما سواه، الحاكم في خلقه بالعدل، وخلق الخلق بالحق، والحكمة من ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجازي كلاً بعمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني أهل الإحسان ليس معناهم الذين لا يقعون في خطأ البتة، وإنما يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني لا يتعاطون المحرمات الكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهنا لا بد أن نقف وقفة مع الكبائر الخطيرة على دين العبد، وهذه الكبائر منها ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كبيرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن الشرك والكفر من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقك، فأكبر الكبائر على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، والشرك بالله عز وجل يدخل فيه النفاق الأكبر، وذكر الله عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. فالكفر بكل أنواعه، سواء كفر إعراض أو كفر عناد أو كفر استحلال أو كفر جحود، كل الكفر بأنواعه من أكبر الكبائر، من أكبرها، وذلك لأن من مات عليه فإن الله لا يغفر له البتة، وأعماله تحبط، ليس له أعمال توزن يوم القيامة. فليكن الإنسان على حذر شديد من كبيرة الشرك والكفر، فهي خطر ماحق. أولاً إن الله لا يغفرها، وثانياً أنه لا يبقى لك عمل صالح، تمحق عملك الصالح. ثم بعدها ما جاء النص عليها مثل الزنا، مثل شهادة الزور، مثل اليمين الغموس، مثل عقوق الوالدين، مثل أكل الربا ونحو ذلك، ولهذا هي كثيرة، وألف بها العلماء مؤلفات، كتاب الكبائر، كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، حيث ذكر كبائر تكون على اللسان، وكبائر تكون على الفرج، وكبائر تكون من القلب، وكبائر تكون في العمل. وألف أيضاً الإمام الذهبي كتاب عن الكبائر سماه كتاب الكبائر، وذكر أهل العلم بتتبعهم للكبائر بأن الكبيرة من الكبائر كل ما كان عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، كل ما كان عليه حد، يعني القذف عليه حد، الزنا عليه حد، الحرابة عليها حد، السرقة عليها حد، فكل ما كان فيه حد في الدنيا فهو كبيرة من الكبائر. نكمل هذا في الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.